الحمد لله الحمد لله يسمع من حمده ويطمئن من ذكره ويزيد من شكره ويعطي من سأله. له الحمد سبحانه وتعالى، ما من نعمة إلا هي من فيض فضله، وما من نقمة إلا هي مكتوبة في قدره. نحمده جل وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله جل وعلا لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، حوار جرى بين أستاذين من أساتذة الطب وأنا معهما في أحد المستشفيات. لفت نظري الحوار وظللت أفكر في دلالته. كان وقت مخصص للراحة لا يكون فيه عمل أو تدريس، من الثانية عشر إلى الواحدة، وتكون فيه الصلاة دائما. لكن بعض الاجتماعات تخصص في هذا الوقت، وهنا كان الحوار والخلاف بينهما. أما أحدهما فكان يرفض أن يشغل هذا الوقت بعمل لأنه مخصص للصلاة، والآخر كان يرى ألا بأس بذلك للحاجة، والصلاة تصلى بعد ذلك. وكان حديث الأول ملفتا حينما قال: إذا تساهلت مرة ستكون الثانية والثالثة. وقال أيضا: لما أقدم على فرض من الفرائض أمرا من الأعمال التي يمكن أن تقضى في أوقاتها الصحيحة. محور هذا الحوار كان ملفتا من عدة وجوه: أين هي البوصلة؟ أين الاتجاه الذي يبين لنا ما الذي يقدم ويؤخر؟ ما الذي يمكن التساهل فيه أو التنازل عنه؟ الحوار أيضا يلفت النظر إلى معيار الأولية والأولوية، سيما فيما بين فرائض الدين ومشاغل الدنيا. ولو أنعمنا النظر وسرحنا بالخيال كل واحد منا وحده، لمرت بنا في ذاكرتنا القريبة بالأمس وما قبله في كل أيامنا مواقف لنا تمر فيها صلاتنا أو أي أمر من أمور ديننا ونؤخره لأننا شغلنا بأمر هو أتفه منه وأقل رتبة. أمضي بكم في آفاق هذا الحوار، وأبدأه من صحيح البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، كيف يكون في بيته؟ قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. هنا فاصل، هنا وقت لا بد أن ينتقل فيه المرء من كل شاغل فيقطعه، ومن كل هم فيوقفه، ومن كل عرض فيتجاوزه، ليتوجه إلى طاعة ربه ومولاه. وفي بعض الروايات واللفظ عند البخاري أيضا فإذا سمع الأذان خرج، وفي غير البخاري وتكلم بعضهم في ضعفه قال فكأنه قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هنا أمر آخر، هنا نداء رباني، حي على الصلاة، وحي حث ونوع من المطالبة بالمسارعة لا يصلح معه ولا يجتمع معه أن يتكرر دوام تقديم غيره عليه. وأنتقل بكم إلى صور فريدة عظيمة أحسب أنها تعيد حساباتنا بشكل عظيم وكبير. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله البخاري أي من المهلكات. وهنا مربط الفرس، كيف تكون المعايير والمقاييس عندما تختلف الأحوال؟ أنس رضي الله عنه جعل المقياس واحدا لا ينزل عنه من حيث المعيار، وإن كان قد يتخلف عنه من حيث الواقع. ما المعيار الذي كان يقيس به ويرجع إليه ويجعله حكما في قياس الأحوال والحكم عليها؟ إنه معيار ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهو بينهم عليه الصلاة والسلام. قال هذه أعمال تعملونها وهي في أعينكم أدق من الشعر، أي لا ترون فيها حرجا، وهي هي ذاتها كانت تعد عند أولئك من الموبقات أي من المهلكات. ما الفارق؟ العمل واحد لكن الفارق هو المقياس الإيماني، المعيار الإسلام الذي لا يريد الهبوط والنزول بل يرقى ويسعى إلى الأعلى فالأعلى. هذا هو ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله حينما دعانا إلى الخيرات والطاعات دعانا بصيغة الحث العظيمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، كله نداء حث. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا، فالمبادرة إلى الخير وإلى الطاعة لا تستدعي، لا تقبل التأجيل والتسويف والتراخي المتكرر، ولا يكون معها روح القوة وهمة العلو كما ينبغي إذا كانت على هذا النحو. وأمضي بكم إلى تتمة الصورة لهذا الصحابي الجليل العظيم أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أيضا عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الأمور تغيرت وتبدلت. فقيل له الصلاة يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ ويعني بذلك كما ذكر الشراح ما جرى فيها من تأخيرها عن وقتها. وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك وهو في دمشق ف فإذا هو يبكي قلت ما يبكيك يا أبا حمزة؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وأتم لكم ما هو في عهدهم أيضا. روى البخاري أيضا في صحيحه أن أبا الدرداء رضي الله عنه دخل على أم الدرداء وهو مغضب، قالت ما أغضبك يا أبا الدرداء؟ قال ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، لم تبق إلا هذه الصلاة. قال ابن حجر في شرحه ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين قد حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها. قال ابن حجر فيا ليت شعري إذا كان ذلك في العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم. وابن حجر رحمه الله توفي عام 52 و800 للهجرة، أي في القرن التاسع. فكيف إذا قلنا لابن حجر ماذا في عهدنا وزماننا وعصرنا؟ وأنتقل بكم إلى صحابي ثالث هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صلى الفجر يوما ثم انفتل فنظر إلى الصفوف وراءه وطأطأ رأسه وكأنه مغموم أو مهموم، ثم قال والله لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئا يشبههم. كانوا يصبحون صفرا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم ريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأني بالقوم ما باتوا غافلين. يعني الذين وراءه من غير من كانت هذه صفتهم من صفوة الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي نأخذه من هذه المقولات؟ ولو شئت أن أزيد فيها فإن فيها مزيدا لا ينتهي، وقد وقفت على عشرات من المواقف ليس في جيل الصحابة فحسب، بل في جيل التابعين ومن بعدهم وفي أجيال أخرى. المحور المهم هو أن الضعف يورث ضعفا بعده، وأن التراخي والتساهل يسهل مثل ذلك ويقره، وشيئا فشيئا تتغير الأحوال على مستوى الأحاد والأفراد وعلى مستوى الجمهور والمجتمعات. ومن هنا نجد في حالنا اليوم نسمع الأذان ونحن لسنا مشغولين بأمر مهم ولا خطير، فنقول ما زال في الوقت سعة، وقد يكون أحدنا يقود سيارته والمسجد مجاور فيقول سأدرك في موطن آخر. ليس هناك حرمة الآن، لكنني أقول إننا نربي أنفسنا، فإن تساهلنا وفرطنا واعتبرنا هذه الصلاة أو غيرها مما يمكن تأخيره وتأجيله، ثم نأتي إليها ونحن مستعجلون ونحن وراءنا أعمال أخرى نفكر فيها، فلا حضرت قلوبنا ولا تركزت ولا وعت ولا وعت عقولنا ولا حلقت وخشعت أرواحنا ونفوسنا، فحينئذ أي مساحة بقيت لأصل واجب خلقتنا وهو عبادة ربنا؟ ونحن نعلم أن الإسلام يقول إن مجال الحياة كله عبادة، لكن أين نحن عندما نذكر سنن الرواتب الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نحن عندما نذكر قيام الليل الذي سنه وشرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أجيال أمتنا عبر تاريخهم كأنما هو فرض عليهم لا نافلة ليست واجبة؟ وأين نحن من دوي القرآن يدوي في المحاريب ويصبح به الناس في جوف الليل حتى انشقاق الفجر؟ وأين نحن وأين نحن؟ ثم بعد ذلك كله قد نكون ممن يزكي نفسه ونرى أنفسنا قد بلغنا الرتبة العليا ونحن سابقون ونحن من أهل الصلاح والخير والتقى ونحن من أصحاب الدرجات العلا. نحن لا نقول قولا نؤيس فيه أنفسنا ولا نذم ذما يقعدنا عن الطاعات، لكن هذا الحوار أدار في خاطري مثل هذه الخواطر والأسئلة التي أحسب أننا جميعا معنيون بها. ولو نظرنا في حالنا لوجدنا كثيرا من الفراغات التي ينبغي أن نسدها، ووجدنا فريق مزيدا من الساحات والمساحات التي ينبغي أن نسرع فيها. ولو أردنا أن نعيد القول ونذكر المواقف في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسرعته ومبادرته في كل شيء من الأشياء وفي كل عمل من الأعمال ذات الفريضة المفروضة أو ذات الخيرية المتصلة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإننا واجدون كثيرا مما تعلمونه وتحفظونه. فإنه عليه الصلاة والسلام كان مبادرا إلى صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وكان عليه الصلاة والسلام يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وكان عليه الصلاة والسلام يسعى في كل أمر من هذه الأمور مقدما سابقا لا يفتر ولا يني ولا يضعف. وحسبنا أن نقول في ختام هذا المقام ما كان من شأن أم المؤمنين عائشة ومن شأن ابن مسعود رضي الله عنه، لما قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، ثم أضافت فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال فافتتح البقرة قلت يركع عند 100 فتجاوزها، قلت يركع عند 200 فتجاوزها، حتى قلت يركع عند ختام السورة فافتتح النساء ثم اختتمها ثم افتتح آل عمران. قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت يا ابن مسعود؟ قال هممت أن أقعد وأدعه. أحسب أنني في مقام أكتفي فيه بهذا، لأنه إن لم يكن ما ذكرناه من هذه المواقف ومن هذه الأحاديث كافيا لأن نعلق جرس التنبيه والتحذير، وأن نلفت أنظارنا ونحضر عقولنا وقلوبنا لنراجع مسيرتنا ونرتب أولوياتنا ونجعل حظ ديننا وعباداتنا في الموقع الأسمى والأعلى كما يجب، وإلا فنحن نحتاج إلى مزيد ومزيد من التأسف على حالنا ومزيد ومزيد من سؤال الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يعيننا على تدارك نقصنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاء. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإنني حياض التقوى وحراستها أن نلتفت لذلك التقصير الذي قد يبدو أو يبدأ صغيرا وينتهي كبيرا، وقد يكون في أوله عارضا ثم يصير مستقرا. وهنا درس آخر لا بد لنا منه، وهو علو الهمة وطلب المعالي، لأنه إذا لم يكن ذلك كذلك فإننا سنرضى بالدون وسنرضى بالأقل والأدنى. من كلمات ابن الجوزي رحمه الله في مثل هذا المعنى يقول: كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لابد أن نرقى إلى الأسمى والأعلى. وقد ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له: متى تأمن إذا وضعت قدمك في الجنة؟ قال: حتى أضع الثانية. وكلنا يعلم ما كان عليه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وأجيال عظيمة عبر تاريخ أمتنا إلى عصورنا هذه، عندما يكون المطلوب هو الأسمى والأعلى فحينئذ لا يرضى المرء بالأقل والأدنى. وهنا نقلة سريعة في المقارنة، فإننا في كثير من أحوالنا الدنيوية نسعى إلى الأعلى ونبذل لذلك الجهد اللازم والوقت المطلوب، وربما نسعى بالشفاعات من هنا وهناك. كلنا طلابا يريدون المراتب العليا في التقدير، كلنا تجارا يريدون المكاسب الأعلى من المال، كلنا. فأين المسارعة والمسابقة في المجال الآخر، في المجال الذي هو الأكمل والأفضل والأمثل، الذي به حياة قلوبنا وبه نجاتنا في دنيانا وفوزنا في أخرانا بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله. لذا فلننظر إلى أمر الهمة فيما يقود به المرء نفسه ويسوس بها هواه حتى لا تضعف أو تفتر. أحد أئمة العلماء أبو القاسم الزنجاني عزم على أن يتوجه إلى بيت الله الحرام وأن يجاور، فلما عزم هذا العزم سيكون في مكة، سيكون في البيت الحرام، سيكون في البلد المقدس في أطهر بقاع الأرض، إذن لابد له من أمر أعظم وعمل أكثر. قال: فعزمت نيفا وعشرين عزمة، أي على نفسه، أي عزم أن اشترط على نفسه أنه سيصلي كذا وسيقرأ كذا وسيتلو كذا وسيفعل كذا، نيفا وعشرين عزمة. قال في ترجمته في سير أعنام النبلاء: فمكث أربعين سنة ونيفا ما أخل بعزمة واحدة منها قط. أربعين سنة وعشرين عزيمة ما تأخر عنها. نحن نقبل التأخر، فإذا تأخرنا في الأولى سهل ما بعدها. ومن هنا انتقل، وإن كان هذا استطرادا لكنه ربما يكون مناسبا في هذا المقام، كيف تتدرج الأمور؟ قال ابن القيم رحمه الله: دافع الخطرة، أي الخاطر الذي قد يكون من خواطر السوء، فإن لم تفعل صارت فكرة، أي دخلت إلى الرأس، فدافعها، فإن لم تفعل صارت شهوة، أي انتقلت مع العقل إلى القلب. حينئذ قال: فحاربها، فإن لم تفعل وقعت في الذنب، فتداركه بضده، أي الاستغفار والتوبة، فإن لم تفعل صار عادة لك يصعب الانتقال عنها. فانظر من الخطرة كيف وصلنا إلى ما هو دون ذلك. وهنا لابد لنا أن ننتبه، لأن المعيار والمقياس بين جنبيك. لا أحد في زماننا هذا ينبهك ولا يعينك على مثل هذا، بل كل قد يلتمس لك العذر، وأحيانا قد يقول لك: يا أخي لا تشدد على نفسك، أدرك الصلاة متى ما تيسر الوقت، ولماذا تبكر، ولماذا تقطع عملك؟ إذا لم يكن لك من نفسك في هذا مراقبة، ولك من نفسك في هذا طالبا للعلا والمراتب العالية، فثق أني وأنك سنكون في درجات دنيا نخشى أن يصل الأمر إلى هذه القصة المذكورة في كتب الأدب لكن فيها عبرة. ذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ارتقى المنبر بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل درجة، وجاء عمر رضي الله عنه فنزل أخرى، فلما جاء عثمان ارتقى إلى حيث كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هؤلاء يتحدثون في مجلس في عهد الخلافة الأموية أو الأموية، فقال أحدهم ذلك كأنه ربما يرى أن عثمان فعل ما لا ينبغي، فقال أحد الجالسين للخليفة في ذلك الوقت احمد الله، فلو أن عثمان نزل لكنت اليوم تخطب من قاع بئر، سيستمر النزول ولن يكون هناك توقف. ما هو التوقف؟ المقياس القرآني والهدي النبوي وما كان عليه أصحاب القرون الخيرة المفضلة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث يطول وهو ذو شذوذ، والحديث الأصل فيه أن يكون مؤثرا ومعبرا ومبكيا، لكنها قلوبنا التي تغيرت نجيد الحديث بألسنتنا ولا يخلص ذلك كما ينبغي إلى قلوبنا. فنسأل الله عز وجل السلامة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا ويحييها بالإيمان، وأن يجعلها مشرقة بطاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا رشد والصواب، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا بطاعتك ومرضاتك، وأذقنا اللهم لذة مناجاتك وحلاوة طاعتك، واجعل قلوبنا منيبة مخبتة إليك يا رب العالمين، واجعلنا لك ذاكرين خاشعين مخبتين منيبين متقين يا رب العالمين، واجعلنا اللهم من عبادك الصالحين، واكتبنا اللهم في من تختارهم لجنة النعيم يا رب العالمين. أحسن لهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا، واجعل آخر أقوالنا منها في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم أمر لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ومكن اللهم في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمسجونين والمرضى والجرحى في كل مكان يا رب العالمين. اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية. اللهم ما قضيت عليهم اجعله زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله لهم فتنة في الدين، وثبتهم اللهم يا رب، وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقدر لأمتنا خيرا عاجلا ونصرا عزيزا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم عليك بمن حارب دينك وأولياءك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، احصهم عددا واقتلهم بددا، واجعل الدائرة عليهم، وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. احفظ اللهم بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، وانصر اللهم جندنا المرابطين في الحدود الجنوبية، وانصر المجاهدين في بلاد الشام وفي فلسطين، وكل المجاهد لرفع راية الإسلام والكتاب والسنة يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة الأمر بالله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام وخصومهم بالذكر والقدر العلي والمقام يا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، والله يعلم.